بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، يقول الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب البيوع باب العراية وغير ذلك، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. عن جابر بن عبد الله،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع وما جاء تحت باب العراية وغيره، ووصلنا عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما، ابتاع هنا بمعنى اشترى، من ابتاع طعاما، والطعام هو ما كان مأكول أو مشروب، وكان يطلق في الصدر الأول على البر، إذا قالوا طعام قصدوا به البر. فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما، أي اشترى من تاجر طعاما فلا يبيعه، يعني لا يجوز ويحرم عليه أن يبيع هذا الطعام الذي اشتراه. قال: فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. والاستيفاء بما كان مكيلا أو موزونا، والقبض فيما كان خلاف ذلك من الجزاف وغيره. أي نهى الشارع عن بيع الطعام قبل قبضه واستيفائه، حسما للخلافات التي ربما تحصل بين الناس بسبب البيع قبل القبض، وخروجا من شبهة الربا. يعني إذا إنسان اشترى من تاجر طعام أو غيره فلا يأتي ويبيع نفس هذا الشيء الذي اشتراه حتى يقبضه، حتى يحوزه، حتى يستوفيه، يعني إذا احتاج إلى كيل يكيله، إذا احتاج إلى وزن يزنه، إلى عد يعده، ثم بعد ذلك حل له أن يبيعه. أما أن يأتي ويبيع مرة ثانية هذا وهو ما باق عند البائع الأول، هذا لا يجوز، فيه شبهة الربا وفيه النزاع، والحكمة منه كما قال ابن عثيمين رحمه الله الجهالة. قال: لأنه لا يتحقق الغابن إلا بالاكتيال، فقد ينقص وقد يزيد. قال: والعادة أن هذه الحبوب كلما مضى عليها وقت تنقص، إلا إذا كان الجو فيه ندى هذه ربما تزيد، وحينئذ إن زادت، إنسان اشترى بضاعة، اشترى طعام، اشترى حبوب وأبقاها عند البائع لم يكلها، قال: لا، أنا اشتريت منك 10 كيلوات من هذا الحب، من هذا البر مثلا، ما كان، ثم جاء يريد أن يبيعه هذا المشتري لشخص آخر، فيأتي ويكيل الآن ليبيع، ربما بحصول الجو يزيد بسبب الندى يزيد، فيصبح الغابن يعني المضر هو المشتري، يعني يصبح الغش جاء من المشتري، ويصبح المغبون هو البائع. البائع يعني إذا كان هذا زائد، هذا الكوم مثلا لابد أن يبيعه بأكثر، بثمن أكثر. قال وحينئذ إن زادت صار الغبن على المشتري، وإن نقصت صار الغبن على البائع، ربما ييبس فيقل وزنه، فيأتي المشتري ويتنازع مع البائع، يقول هذا كان وزنه أكثر، فيحصل الخلاف. فنهى النبي عليه السلام عن ذلك رفعا للخلاف وقطعا لعلائق البائع. يعني البائع ربما إذا بقيت البضاعة عنده فيأتيه من يشتري، يعني زبون آخر، ويقول هذه لا تسوى كذا وأكثر مثلا، أو هذا ليس كذا، ويتعلق البائع به. فالأصل أنه يقتال ويوزن ثم يتحول إلى المشتري حتى لا يحصل النزاع، حتى لا يحصل النزاع. إذن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، النهي عن بيع الطعام، لا تبع الطعام، لا تبع الشيء الذي اشتريته أنت أيها المشتري، وأنت تاجر أيضا تريد أن تربح، حتى تقبضه تحوله عندك ثم تبيعه. ثم ماذا تبيع؟ هذا أيضا يعني يتعلق في المشتري. مر معنا حديث حكيم بن حزام ما يتعلق بالبائع، لا تبع ما لا تملك. يأتي زبون ويشتري، يقول له نعم، يجري العقد عليه، وباعه هذا الشيء، هذا الشيء المعين وهو لا يملكه، ثم يذهب ويشتري من المحل الآخر أو من زميله في التجارة ويأتي ويبيعه. كل هذه أشياء تنبني على الجهالة، تنبني على الغرر، تنبني على الغبن، تنبني على بيع معلوم بمجهول، مزابنة وهكذا. ما يستفاد من الحديث؟ أولا النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. كل شيء يباع قبل قبضه فبيعه منهي عنه. يعني تشتري تقول له خليها عندك هذه، ثم يتصل فيك إنسان والله أريد كذا، قل له نعم موجودة في المكان الفلاني، اذهب، بضاعتي موجودة عنده، اذهب خذها، لا يجوز حتى تقبضها تستوفيها. فإن احتاج إلى كيل يكال، أو وزن يوزن، أو تحويل يحول. يعني في بيع جزاف، إيش يعني جزاف؟ يعني لا يكال ولا يوزن، هكذا جزاف، هذا يحول ينتقل. كانوا قديما كما قلنا لكم أسواقهم مو مثل اليوم دكاكين، لا، كانت أسواق هكذا في الفضاء في الخلاء، يكون حامل هذا الشوال ويبيعه، يأتي المشتري كم هذا الشوال بكذا، يشتريه، يبقى الشوال هذا موجود، لا يستوفي، لا يحول عنده المشتري، فيأتي باع آخر فيبيعه على هو على مكاني، لا حوله عندك. ليه؟ لأنه هذا أضمن وأنقى، لأنه إذا وجد فيه خلل سيأتي المشتري الأول ويتهم البائع ويقول له أنا ما حولته، ما زلت ما حولته، أنت بعتني شيء كذا، لكن إذا استوفى خلاص برئ ذمة البائع والمشتري. وما صار هذا يلوم الثاني وهذا يتهم الآخر. أو مثلا عقار أو ثمر على شجر يكون بتخليته، إن اشتريت ثمر بدأ صلاحه ثم تأتي وتبيعه، لا خليه اقطفه. أو اشتريت أرض أو اشتريت بيت حتى يخلي، ويتنازل ويصبح بيدك ثم تبيعه. أما تبيعه وما زالت ما فيه تنازل ما قبضته ما يجوز، يصبح هنا نزاع، يصبح إيش؟ نزاع. وهذا يحصل كثير، يشترون سيارات ويباقي باسم الأول، لا يحصل التنازل حتى يرتفع النزاع. وهناك أحاديث أخرى جاءت تشهد لذلك، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم، لا يبيعه حتى يكتاله، يعني يكيله بالكيلو حتى يعرف مقداره، ما يقول هذا أنقص وتصير اتهامات ونزاعات. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، هذا يأخذ من صاعه البائع ويدير على صاع المشتري وهذا يقبض. وهذا رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ البرهوي. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع، هذا عام، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، نهى أن تباع، ممنوع تبيع في السلعة اللي اشتريتها وهي باقية بنفس المكان اللي اشتريته، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع في المكان اللي تشتري فيه حتى يحوزها التجار إلى رحاله. وهذا أيضا حسنه الشيخ، حتى يحوز التجار إلى وين؟ يحولوه إلى رحالهم. طب لماذا؟ رفعا للنزاع وللوقوع في شبهة الربا، ها؟ وهذا يشبه بيع العينة، بيع العينة أنه إيش؟ يأتي ويبيع في نفس المكان ويبيع للبائع نفسه، ما حصل قبض. نقول لو عرفنا أول شيء البيع ومعاوضة، قبض أخذ وإعطاء، هذا هو البيع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. لابد من النقل، لابد من النقل. حديث ابن عمر رضي الله عنه: كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه، رواه النسائي وغيره وأيضا صححه الشيخ الألباني. ثانيا من فوائد الحديث أن من مفهومه يجوز بيعه بعد القبض والاستيفاء، يجوز أن تبيع أيها المشتري، تبيع هذه البضاعة بعد أن تحوزها وتستوفيها. استثنى من ذلك بعض، استثني من ذلك بعض الحالات التي شجع عليها الشرع، مثل أن يشتري عبد ويعتقه قبل أن يقبض، قبل أن يأخذ، قبل أن يستلم، هذا لا بأس. يعني تقول تشتري العبد: يا فلان أنا أشتري العبد الذي عندك وأعطيك الثمن ثم أقوم بإعتاقه قبل أن أخذه وأستلم، إنه في تشجيع على إيه؟ على عتق الرقاب، لا بأس بذلك. أو كان بقصد الهبة، البيع بقصد الهبة، وهذا في حديث أن ابن عمر كان في على فرس، كانت يعني هذه الفرس تتعب في وتسبق الركب وينهره عمر، كان هذا فرس لعمر رضي الله عنه وابنه يركبه، فاشتراه النبي عليه السلام من عمر ووهبه لابنه قبل أن يقبضه، فهذا لا بأس به. أيضا من فوائد الحديث أن الإنسان لا يتصرف في الشيء حتى تكون قبضته عليه على وجه تام. خروجا للخلاف والحرج، لأنه لو باعه لم يقبض القبض التام يقول لك ما أنا إيش ما كان عندي إيش امتلاك تام، وصير إيش هناك تملص كما يقول من ما يظهر على السلعة من معائب. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والموتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت سقوم الميتة فإنها يطلى بها السكن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه في تحريم بيع الخبائث، في تحريم بيع ما هو خبيث. فسمع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، فتح مكة كان في السنة الثامنة الهجرة شهر رمضان: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. وقال حرم هنا يعني تأدبا مع الله تعالى، يجعل الضمير يعود إلى الواحد وهو الله عز وجل. بيع الخمر، إذا لا يجوز بيع الخمر. الخمر كل ما خامر العقل أي غطاه حتى لا يعرف شاربه المشرق من المغرب. والميتة هي ما ماتت من الحيوانات حتف أنفها، أي بدون ذكاء. طبعا حيوانات مأكولات اللحم ماتت حتف أنفها بدون ذكاء، بدون ذبح وتسمية. والخنزير حيوان خبيث حرم الله أكله لما ينشأ عنه من الخلائق السيئة. والأصنام هي التماثيل من الخشب أو الحجارة أو غيرهما، تمثل أو تصنع على شكل الآلهة التي يعبدونها، كل هذا حرام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ لما ذكر الميتة سألوا عن شيء يتعلق بالميتة وهي الشحوم، هذا الدهن، دهن الميت، يعني أخبرنا عن حكم بيع شحوم ميتة، فهل يحل الشحم وهل مقصود فقط اللحم؟ وزادوا على ذلك من باب أنه يعني بيان سؤالهم لماذا الشحم، لأنه فيه فوائد، فيه منافع، أنه به ماذا يطلى بها السفن، يعني تدهن السفن حتى يزول عنها الماء فلا يفسد. الدهن هذا إذا طلي على السفينة أصبح حاجز بينه وبين الماء، الماء إذا دخل وأصاب الخشب أفسد، الخشب طبيعته ماذا يشرب الماء، فهذا مثل الدهان اليوم. هذا فائدة أولى. ثانيا ويدهن بها الجلود، عملية دباغة الجلود، والجلد يستفيد منه الإنسان المدبوغ، ويستصلح بها الناس، يستضيئون به، يكون مثل الزيت للسراج تجعله في المصابيح. ماذا قال النبي عليه السلام؟ لا هو حرام. يعني كل هذا مع ذكره لهذا حرام، بيع الشحم هذا حرام. ثم ضرب لهم مثال على اليهود وكيف أنهم احتالوا. قال عند ذلك قاتل الله اليهود، يعني لعن الله اليهود لما ارتكبوه طبعا من هذه الحيلة الباطلة. ماذا فعلوا؟ إن الله لما حرم عليهم شحومها ماذا فعلوا؟ جملوه، أذابوه، يعني هذه الشحمة أذابوها تصبح إيش؟ مثل المرق. ثم باعوا فأكلوا ثمنه، يعني أهل بهم الأمر إلى أنهم أكلوا ثمن ما حرم عليهم. هذه حيلة. إذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، سئل عن المنافع غير الأكل فقال لا هو حرام. ثم قال قاتل الله اليهود عندما حرم الله عليهم الشحوم أعملوا الحيلة لبيع ما أذابوه منها فذموا على استعمالهم تلك الحيلة ليأكلوا بها ما حرم الله. ما يستفاد من الحديث؟ أولا تحريم بيع الخمر وعمله، مو فقط بيع الخمر، الخمر حرمت وحرم مع إيش؟ 10 صانعها، عاصرها، معتصرها، شاريها، بائعها، حاملها، محمول إليه، كل هذا إيش؟ كله حرام، شاهد على ذلك. إذن الخمر وما يتعلق من بدايته إلى نهايته كله حرام. إذن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. الربا كذلك، أي شيء تبيع مثل الناس تعرف أن هذا يذهب إلى بنوك، يذهب إلى تأمين، شركات تأمين، يذهب إلى خمرات، كله حرام، أنت تعينهم على الحرام، تعينهم على إيش؟ على الحرام، لا يجوز، ابتعد. هناك أحيانا مغريات بتحصل لما الإنسان تعرض عليه أشياء وهي إيش؟ مؤداها إلى الحرام، فهذا يشبه يعني من يفعل نفس الحرام. كذلك بيع العنب الذي يعني يصبح ويصنع، التمر أو الشعير، كذلك الدخان والقات، فكل هذه إيش؟ نوع من أنواع المسكرات. يعني الخمر إذا غطى وأسكر العقل كاملا فما غطى نصفه حرام ولا حلال؟ حرام. أو غطى عشره كله حرام، لأنه هذا يقود إلى هذا، هذا يقود إلى إيش؟ إلى الآخر، فكل هذا إيش؟ من المحرمات، بيعها وشراؤها وشربها وصنعها. أيضا تحريم بيع الميتة، لحمها وشحمها ودمها وعصبها وكل ما تسري الحياة فيه من أجزائها. طيب لماذا حرمت الميتة؟ لما فيها من المضر على البدن، وأنه لم يذكر اسم الله عليها. إيش الفرق بين الميتة وغيرها؟ هذه ذكر اسم الله عليها والأخرى لم يذكر اسم الله عليها. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولما فيها من الخبث والقذارة والنجاسة. استثنى جمهور العلماء من الميتة الشعر والوبر والصوف والريش لأنه ليس لها صلة بمادة الميتة فلا يكتسب من خبثها ونجاستها، فهذه أشياء لا تحلها الحياة، ما فيها حياة، فلا يصدق عليه اسم الميت. يعني الصوف الآن، هل تقول مرة هذا صوف حي وهذا صوف ميت؟ الصوف له علاقة بالحياة والموت؟ ما له علاقة. فالصوف لا بأس، لو وجدت مثلا خروف ميت أخذ صوف ولا بأس، لا بأس بذلك. أو الوبر أو الشعر هذا مستثنى. أما جلدها، طيب لو وجدنا ميتة ونستطيع أن نأخذ جلدها نستنفع منه، جلدها لا يجوز الاستفادة منه قبل دبغه، إذا دبغ لا بأس. هذا هو الراجح في مسألة جلود الميتة، بعضهم لا يجوز، لكن راجح أيما إهاب دبغ فقط إيش طهر، كما أخبر النبي عليه السلام طاهره الماء والقرب. فبغض النظر هذا إطلاق عام، أي جلد سواء كان من ميت أو غير ميت دبغ وزيل عنه هذه الخبائث صح الانتفاع به. بل كذلك قالوا يجوز استعمال هذه الدهون، يعني جاء النهي والتحريم في البيع. أما أن ننتفع، كيف مر معنى الكلب لا يجوز إيش بيع ولا شراء، لكن نريد الكلب للماشية ولا الزرع ولا الصيد نستعمل هذا الكلب، جائز ولا غير يجوز؟ لا يجوز الحاجة، جائز. إذا استعمال هذه الشحوم، لو وجدنا ميتة أخذنا هذه الشحوم استعملناها في الطلاء في الإضاءة يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأنه ما جاء النهي عن الانتفاع منها، جاء النهي عن أخذها وبيع. أما ننتفع بها فالأمر واسع أوسع. قال ابن القيم في الهدي ينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، إذ لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع. نعم هناك أشياء إذا يعني حرم بيعها حرم الانتفاع منها، كالخمر مثلا، وهناك أشياء يكون الباب إيش فيه واسع، لا يلزم إنه الانتفاع منها يكون حرام. أيضا من الفوائد تحريم بيع الخنزير، حيث يحرم أكله، فهو من الخبائث التي هي مفسدة محضة، فهو يضر العقل والبدن ويسبب التسمم للجسد ويورث آكله من طباعه الخبيثة. سبحان الله، أكل اللحم يؤثر في طباع الإنسان، لذلك لما قال في النبي عليه الصلاة والسلام الحديث اللي أصحاب الإبل اللي بيأكلوا الإبل فيهم إيش غلظة، أصحاب الغنم فيهم إيش رق، تأثير اللحم، اللحم بيأثر، الخنزير اللي بيأكلوه له تأثير في طباع الخبيثة وفي البرودة وقلة الغير. الخنزير هو الوحيد الإيش إذا نزي على إناثه لا يغار لا يدافع، إذا جاء من الحيوانات اللي بيراقب الحيوانات أي واحد يأتي إلى الأنثى طبعا ولها ذكر كذا بتقاتل وبيذبحوا بعض عشان هذا الشيء، لكن الخنزير لا ما عنده إشكال. وهكذا نجد عند الكفار من اليهود والنصارى ما عنده إشكال في مسألة إيه أن الإنسان يعني يسلم على زوجته ولا يقبل زوجته ولا يحضن زوجته ولا أخته ولا ما في بأس. لا يغار ولا شيء. صلى الله السلام والعافية. أيضا من فوائد تحريم بيع الأصنام لما تجره من شر كبير على العقل والدين باتخاذها وترويجها، وهذا من محادات الله ورسوله، ومن ذلك صنع الصليب الذي هو شعار النصارى والتماثيل التي تصنع للزعماء والوزراء، منصبوا في كل دولة إلا زعيمها صنم تمثال، نسأل الله السلام والعافية. هذا لا يجوز، لا بيع ولا صنع ولا شراء. قال العلماء ومنها أيضا هذه الصور التي تظهر في المجلات والصحف، لا سيما الصور الخليعة العارية الماجنة التي فتنت الشباب وأثارت غرائزهم الجنسية، وكذلك ما تصنع من الأفلام، وهذه الأشياء كلها يدخل في بيع الأصنام لما لها من تأثير على الناس. سابعا من الفوائد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما إذا كانت المفاسد أرجح من المصالح، إذا كانت المفاسد إيش أرجح من المصالح، فإن مصالح شحوم الميتة لم تبح بيعها. ثامنا أن التحيل على محارم الله سبب لغضبه ولعنه، بتحايل على شرعه، فإن من يأتي الأمر عالما تحريمه أخف ممن يأتيه متذرعا إليه بالحيلة، يعني تفعل الشيء وانت عارف انه هذا حرام، اخاف منك تفعله وتقول لا لا حلال بس بايش بطريق الحيل، لان الاول معترف بالاعتداء على حدود الله يعرف، ويرجى له الرجوع والاستغفار، واما الثاني فهو مخادع لله، وبحيلته هذا سيصر على اثامه فلا يتوب وعياذ بالله. تاسعا أن الحيل هي سنة اليهود المغضوب عليهم. قال ابن القيم لعن الله اليهود لما أكلوا ثمن ما حرم عليهم أكله، أو لعن الله اليهود لما أكلوا ثمن ما حرم عليهم أكله ولم يعصمهم التوسل إلى ذلك بصورة البيع. وأيضا فإن اليهود لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها بإذابتها، فإنها بعد الإذابة يفارقها الأسم وتنتقل إلى أسم الودك، فلما تحيلوا على استحلالها بإزالة الأسم لم ينفعهم ذلك. يعني هم اليهود قالوا إذا أذبناها الآن تحولت إيش من أسم الشحوم إلى أسم الودك، وهذا بيع ودك ما هو العلاقة بالشحوم، لكن هذه حيلة، تغير الأسماء ما هو يعني تغير خلاص الأحكام، لا، حكم واحد، هذه شحوم، ها انتوا حولتوها لا وأذبتوها وبعتوها، منهي عنه في البداية أصلا أن تستعملوا هذا الشيء، فهذه الحيلة أو تغيير الأسماء هذا لا يعني يؤثر في الحكم، مثل يوم الربا بقولوا عنه إيش فوائد مرابحة، أو بقولوا عن الخمر مشروبات روحية، وعن الفجور والخلع والفن من الفنون، هذا فنان وهذه فنانة وهم فجار، ها وهم إيش رؤوس العصاة، بس الله السلام والعافية فجر ظلمة، يعني قديما كان يعطونها الأسم بغية فاجرة كذا، اليوم يعطونها تلميع فنانة وما أدري إيش، الرسم هذا كان كبيرة واليوم هذا فنان اللي برسم، هذا الرسم كبيرة من كبائر الذنوب تصوير ذوات الأرواح، اليوم سموه إيش فنان والعياذ بالله، كذلك المصور، واليوم اسمه هذا مصور وصحافي وما ادري ايش. هذه تغيير اسماء سنه اليهود، واليوم مع الاسف بيستعملوها كثير من المسلمين. وقال في معالم السنن: الوسيله الى الحرام حرام في الكتاب والسنه والفطره والمعقول، فان الله سبحانه مسخ اليهود إرادة وخنازير لما أو لما توسلوا إلى البيع الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة، فإن الطريق متى أفضت إلى الحرام فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلا، لأن إباحتها وتحريم الغاية جمع بين متناقضين، فلا نتصور أن يباح شيء ويحرم أو يباح شيء ويحرم ما يفضي إليه، بل لابد إما من تحريمها أو إباحتها، وهذا يعني تناقض ممتنع عن الشريعة. نعم.
باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
ثم ذكر المصنف رحمه الله باب السلم. والسلم كما قال الأزهري: السلم والسلف بمعنى واحد، نقول سلم أو سلف، إلا أن السلف يزيد معنى آخر فيكون قرضا، كما تقول أعطيني سلفة. وسمي السلم سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفا لتقديمه قبل أوان استلام المبيع، يعني السلف في الشيء اللي مؤجل والسلم في الشيء ليش المقبوض. وتعريف السلم شرعا هو عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف، شيء موصوف في الذمة، مو حاضر مو موجود، مؤجل بثمن، وعقد على موصوف في الذمة مؤجل، مو الآن، مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد، يعني هو بيع عجل ثمنه وأجل مثمن، يعني يأتي إنسان ويقول أريد الحبوب أريد كذا إلى المزارع، قل له ما في الآن، لكن أنت أعطيني حتى أصلح الأرض، وإن شاء الله في الوقت الفلاني السنة القادمة يأتي المحصول ونعطيك ما نتفق عليه بالكيل والوزن والمدة، فيعطيه، وفي إعطائه يستفيد منه المزارع فيصبح ويستثمر هذا الشيء ويكون للمشتري الثمن إيش منخفض. لو يريد المشتري أن يشتريه عند حصده يكون الثمن إيش عليه، يجده إيش في السوق غالي، لكن لما يكون قبل يكون أرخص، فهذا يستفيد وهذا يستفيد. والأصل في جواز الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أما الكتاب فقوله تعالى: الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. تداينتم تبايعتم بشيء في دين فإلى أجل مسمى لا بأس، فاكتبوا ونصوا عليه. قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحل الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية. بهذه الآية استدل ابن عباس على جواز السلم أو السلف، والسنة كما في الحديث ابن عباس. والإجماع قال الشافعي: أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت، وهو وفق القياس، فإن مصلحة البائع تقتضي قبض الثمن معجلا ليصلح جاره وزرعه، وفائدة المشتري تحصل بشرائه الثمر رخيصة مقابل الأجل الطويل قبل قبض المبيع والانتفاع به. لكن هناك شروط، وضعوا شروط للسلم. يشترط للسلم شروط زائدة على شروط البيع لضبطه، وهي نوعان: شروط في الثمن وشروط في المسلم فيه، يعني المحصول اللي بده ياخذه. أما شروط الثمن فهي أن يكون أولا معلوم الجنس، إيش هو الثمن، هل هو نقود، هل هو أيضا حبوب، معلوم المقدار، كم مقدار، وأن يسلم في مجلس العقد. هذا شرط السلم، ما هو بعدين بدفع لك، لا، الآن الدفع بده يكون في نفس المجلس، في مجلس العقد. وأما شروط المسلم فيه، يعني اللي بده يقبض بعد تحريم، أن يكون المبيع في الذمة، يعني شرط جواز ذلك أن هذا الشيء اللي اشتريه يكون في الذمة، ما هو موجود أصلا، وأن تعلم صفته ومقداره، يضبط له الصفة من النوع الجيد الكذا البرني الكذا الكذا في أنواع، وكم مقداره كيلو وزنه، وأن يكون الأجل معلوما في الوقت المحدد اللي بيحدد له بعد سنة في رمضان مثلا، وهكذا. ظن بعض العلماء أنه هذا يعني من باب من باع ما ليس عنده، أنا هذا يعني الحالة مستثناة. إحنا مرة معنا حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. لكن هذا الظن غير في غير محله، فإن حديث حكيم بن حزام يراد به بيع عين معينة ليست في ملك البائع حينما أجرى عليها العقد، وإنما يشتريها من صاحبها فيسلمها للمشتري الذي اشتراها منه قبل دخولها في ملكه، وهذا المنهي عنه. أما السلم فهو متعلق بالذمة للعين، فهذا الفرق بين السلم جوازه وبين لا تبع ما ليس عندك. هذاك نهى عنه لأنه يبيع المشتري هذا الكأس بعينه وهو لا يملكه، يبيع هذا الكأس اللي في ملك جاره مثلا ويجري العقد، ثم بعد ذلك يذهب ويحضر من جاره. أما السلم ما بيبيع شيء موجود ومعين، لما يبيع في ذمة ساعة ما خرج، ما وجد بأوصاف معين، يختلف هذا عن هذا. قلنا الحكمة حتى الناس تنتفع، والحاجة داعية إليه. إذا السلم متعلق بالذمة للعين فهو بيع موصوف في الذمة، أما في حديث حكيم فهو بيع عين معينة لا يملكها، هذا يجوز. لكن هذا فعلا بين له باع شيء، قال له أنا بملكه، لا، قال له ما أروح، راح أحصل لك، ما هو موجود الآن، بدي أشتغل وأعمل وهات فلوس حتى أمشي، لا بس. يعني تريد مثلا غرفة نوم كما يقال، تروح تقول له بدي غرفة نوم، ما في غرفة نوم موجودة، لك على المواصفات أريدها كذا بإنصار كذا بكذا، وهي هذا ثمن، فيشتغل وأتيك مثلا، غير أنه يأتي ويبيعك هذه الغرفة وهي لا يملكها، ويعرف أنها موجودة عند جاره، ويعرف أن الجار راح يبيع إياها يعطي إياها، هذا لا يجوز. أول اشتريها من جارك وجيبها وحولها عندك ثم بيعها لهذا الرجل، أما تجري العقد وتبيع غرفة النوم الموجودة عند جارك وانت لا تملكها على أساس أن جارك سيحصل، لا لا، يعطيك إياها، ربما يكون جارك إيش باع، صح ولا، في هذه الفترة الزمنية بيحصل ولا ما بيحصل، وبصير هنا المشاكل، وما هذه اللي اتفقنا عليها وهذه المشاكل. فجاء النهي حتى لا يحصل إيش النزاع. إذن هذا هو بيع السلم أو بيع السلف. لك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة، أي إلى سنة أو السنتين أو الثلاث، فأقرهم النبي عليه السلام على ذلك، أقرهم على ذلك. إذا الإسلام والدين والشرع مدخل في كل شيء، مو فقط الدين في المسجد يقرأ قرآن ويمشي وصوم مصلي، لا، يدخل الدين في المعاملات والبيع والشراء. نعم له كل الدخل، إما حرام وإما حلال. ليش عنده كل هالمبيعات؟ حتى ما يسيطر الاقتصاد هذا الرأسمالي الشيوعي والاشتراكي، فيحصل النزاع. نسمع من الفوضى والنزاع كله بسبب إيش؟ هذه القوانين بسنها هؤلاء البشر ضعاف العقول، وكل يوم بغيروها. وعندنا شريعة كاملة شاملة وضعنا إياها الله عز وجل، خلقنا ويعلم إيش ما ينفعنا، فنحيد عنها وثم نذهب إلى قوانين وضعية نصبح نتقاتل عليها بعد مدة. هذا هو الحب والجهل والغباء بعينه. إذا قدم النبي عليه السلام المدينة وجدهم يسلفون في الثمار إلى أجال مختلفة، بعضها سنة وبعضها سنتين وبعضها ثلاث، فأقر النبي عليه السلام السلم وجعله شرائط تضبطه بقول من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. يعني المراد الذي يكال لابد من أن يعني يسلف ويوضع وصفه ومقدار الكيل ووزن معلوم، اعتبار الوزن فيه الذي يوزن لابد تحدد الوزن، إلى أجل معلوم لابد تحدد الأجل، ما ينفع هكذا، لابد من هذه الشروط. إذا البيع له ثلاث أحوال: أن يدفع البائع السلعة للمشتري ويأخذ الثمن وهو بيع الحال اللي يمشي عليه الناس، تدفع وتأخذ، هذا بيع الحال. يدفع البائع السلعة للمشتري والمشتري السلعة يعني يدفع له الثمن، البائع يأخذ الثمن، المشتري يأخذ البضاعة، هذا بيع الحال. الثاني أن يقدم البائع السلعة، بائع يقدم لك السلعة وأنت يا المشتري تؤخر الثمن، هذا بيع الأجل، قل له بعدين بدفع لك لا بأس. الحالة الثانية أن يقدم المشتري الثمن، العكس، المشتري بيقدم الثمن والبائع بأخر إيش السلعة، هذا هو بيع السلم، بيع الحال وبيع الأجل وبيع السلم. وقد أباح الله عز وجل هذه الصور الثلاثة رفقا بالناس وتيسيرا عليه في معاملاته من البائع والمشتري على حد سواء. نكتفي بذلك، ما شاء الله الناس وقال سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا يقول أنا أحب إخواني في الله وأريد أن أبيعهم أو أبيع لبعضهم بعض السلع برأس المال، فهل هذا جائز؟ يعني لا أريد أن أربح منهم، أريد أن أبيع برأس المال بدون أن أربح من داعي أنه يعني لا أريد يعني من ما أبيع للمحبة والهذا. بعضهم يقول لا يجوز البيع إلا بربح، لا يجوز البيع إلا بربح، لأنه يكون يحصل فيه ربح، ولا ما يسمى هذا بيع، أعطيه ثمن أو شيء. كيف الزواج؟ يقول لك والله فلان أنا بدي أكل مو صاحبي وكذا، ما بدي بدي أزوج بنتي هكذا بدون شيء، لا ما بينفع، لازم تعطيه. وبعضهم يجوز ذلك لا بأس، إذا أردت أن تبيعه برأس ما برأس مال الشيء إكراما له وكذا لا بأس، وهو راجح إن شاء الله أنه لا بأس، يعني لو أردت أن تبيعه برأس مال السلعة لا بأس بذلك. الله.